بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي في كتاب العلم: حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد توقفنا في الدرس الماضي عند الحديث الثالث من الأحاديث التي رواها أبو خيثمة رحمه الله تعالى في كتابه العلم. قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هكذا روى الحديث موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث كما تعلمون هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أثبت إرادة الخير بالعبد من الله سبحانه وتعالى، وهو لا شك أنه من الأحاديث التي تدل على صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الإرادة. ثم قال: خيرا، من يرد الله به خيرا، ونكرها ولم يعرفها، فلم يقل من يرد الله به الخير، بل قال من يرد الله به خيرا نكرة. والتنكير كما يقول أهل العلم للتفخيم والتعظيم، ليشمل القليل والكثير. من يرد الله به خيرا، أي هذا الخير العظيم الذي لا يعلم عظمة هذا الخير إلا الله سبحانه وتعالى. من يرد الله به هذا الخير العظيم يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، يفقهه في الدين أي يفهمه، يفهمه هذا الدين. أهل العلم يقولون يقال فقه بالضم، فقه إذا صار الفقه سجية له طبعا له بالضم فقه، ويقال كذلك فقه إذا سبق غيره إلى الفهم، إذا كانت بالفتح يعني بمعنى أنه سبق غيره في هذا الفهم، ويقال كذلك فقه بالكسر إذا فهم، إذا فهم. فهذه معاني يفقهه، أي يفهمه هذا الدين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم الدين يفقهه في الدين، هذا يشمل ما يتعلق بالعقائد والعبادات. من أين أخذنا هذا؟ من حديث جبريل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم ماذا؟ أمر دينكم، أمر دينكم. فإذا من يرد الله به خيرا يعلمه ويفقهه ويفهمه أمور الدين، التي تشمل العبادات وتشمل كذلك كذلك أمور العقائد، سواء كان ما يتعلق بالأمور القلبية العقدية أو كان كذلك ما يتعلق بأمور العبادات. فإذا هذا الحديث يدل على فضل العلماء وأنهم أفضل من سائر الناس. لماذا؟ لأنهم ورثة الأنبياء، وهم الذين فقهوا هذا الدين وعلموا معاني هذا الدين العظيم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في وصف هؤلاء العلماء قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما معنى هذه الآية؟ أي هؤلاء العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية. لماذا؟ لأنهم قد عرفوا ما يوجب رضا الله عز وجل وما يجلب سخط الله عز وجل وما هو أمر الله في هذه المسألة وعما نهى الله عز وجل في هذه المسألة. فهم قد تعلموا وعرفوا ما يحبه الله عز وجل وما يغضب منه، فلذلك كانوا ممن يخشون الله سبحانه وتعالى حق الخشية. وفي هذا يعني اللفظ ينبه أهل العلم إلى أن الخشية يقولون أخص من الخوف، الخشية أخص من ماذا؟ من الخوف. إذن إن قلنا ما الفرق بين الخوف والخشية أو ما هو المطلوب من المسلم، يقال المطلوب من المسلم أن يخاف الله وأن يخشاه كذلك، فلا تخشوا الناس واخشوني. الخوف يقال إذا قرن بالتعظيم كان ماذا؟ كان خشية، كان خشية. فإذا نقول الخوف أشمل وأعم من ماذا؟ من الخشية، والخشية أخص من الخوف، الخشية أخص من ماذا؟ من الخوف. تقول مثلا الرجل يخاف من الأسد، يخاف من الأسد لأنه ليس فيه تعظيم إنما هو خوف طبيعي، لكن لا يصح أن تقول الرجل يخشى الأسد. لماذا؟ لأن الخشية بمعنى ماذا؟ بمعنى الخوف المقرون بالتعظيم، الخوف المقرون بأي شيء؟ بالتعظيم. فلذلك وصف الله عز وجل عباده بأنهم يخشونه سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي هذا تنبيه للمسلم، لأنك إن أردت أن تكون من هذا الصنف فعليك أن تسلك ماذا؟ تأخذ بالأسباب، أن تأخذ بالأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى قد هيأ هذه الأسباب، وتريد أن تحصل هذه المراتب العالية، فإذا عليك بسلوك وبذل هذا السبب لنيل العلم ولتنطبق على المسلم هذه الأوصاف التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ينالها وهذه الفضائل التي يحصلها. فإذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيه إثبات لفضل العلماء على سائر الناس. كذلك فيه إثبات فضل الفقه على سائر العلوم، الفقه في الدين أفضل من سائر ماذا؟ العلوم الدنيوية. لماذا ثبت هذا الفضل ووجد هذا الفضل؟ لأنه يقود ويؤدي بالمسلم إلى خشية الله عز وجل وتجنب معاصيه. فإذن العالم حينما يعرف ما يكون به طاعة لله وما يكون فيه معصية لله عز وجل فيفعل الطاعات ويجتنب المعاصي ويتذكر وعد الله ووعيده فيكون ذلك أدعى إلى خوفه وخشيته من الله سبحانه وتعالى. فإذن في هذا فضل التفقه في دين الله عز وجل. والتفقه كما يقول أهل العلم لا ينال بمجرد التعلم، بل هو ما يورث العبد من الخوف من الله سبحانه وتعالى وخشيته. فإذن مجرد العلم الذي هو ليس مصاحبا للعمل لا يسمى فقها، لا يسمى ماذا؟ فقها. لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مقولته المشهورة قال: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ يشير إلى أي شيء رضي الله عنه؟ يشير إلى أن العلم المجرد عن العمل لا يعد ماذا؟ لا يعد فقها، لا يعد ماذا؟ فقها، بل يكون فقها إذا قرن بالعمل. لذلك قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. سمي صاحبه قارئا وليس فقيها، وليس ماذا؟ فقيها. فإذا نفهم من خلال هذه النصوص كلام أهل العلم حينما وصفوا الفقيه بأنه هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، وكما سيأتي في قول يعني ابن مسعود رضي الله عنه في المقولة التي تليها أو الأثر الذي يليها الذي يقرن فيه العلم مع ماذا؟ مع العمل. نرجع إلى معنى الحديث وما يسمى بمفهوم المخالفة الذي ذكره أهل العلم في هذا الحديث. قالوا: منطوق الحديث يدل على أن من أراد الله به خيرا فقهه في هذا الدين. طيب، ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في هذا الدين. وهذا يعني مفهوم المخالفة ومفهوم صحيح. على ماذا يدل؟ يدل على أن من لم يتفقه في هذا الدين ولم يتعلم أحكام هذا الدين فقد حرم خيرا كثيرا، حرم خيرا كثيرا. لماذا؟ لأنه ضيع ما هو فيه معرفة بحقوق الله عز وجل وبالواجبات التي افترضها على عباده وبالمناهي التي نهاه عنها. فبتفويته وتضييعه لهذه الأمور صار ماذا؟ صار محروما من الخير، صار محروما من أي شيء؟ من الخير. لذلك استدل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى من خلال هذا الحديث، وهو من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن طلب العلم ماذا؟ فريضة على المسلم. يقول قائل: هل يفترض علي أن أطلب جميع هذه العلوم؟ يقال كما ذكرنا في الدرس الماضي أن تطلب ما يستقيم به أمر دينك من صلاتك وصيامك وعباداتك ومعاملاتك وقبل ذلك بعقيدتك. واضح؟ فمثل هذه الأمور نعم يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يعرفها، لأنه مأمور بعبادة الله عز وجل، وقد خلق في هذه الدنيا لأي شيء؟ لإقامة هذه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مأمور بعبادة الله عز وجل، فإذا كيف تعبد الله وعلى أي طريق تمشي في عبادة الله؟ وكيف تكون عبادتك لله؟ هذا الذي يوضحه ويبينه العلم، يبينه العلم. لذلك كان فضل العلم عظيم وثوابه جزيل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير، فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية رضي الله عنه، يعني يقصد الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: أخرجه أبو يعلى من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. هذه الزيادة ضعيفة. قال: والمعنى صحيح، والمعنى صحيح أن من لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. قال: والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل الفقه في الدين على سائر العلوم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن من خلال هذا الذي ذكره أهل العلم، وهو أن من أراد الله سبحانه وتعالى به الخير قال فقهه في الدين، هذا فيه حث للمسلم على ماذا؟ على بذل الأسباب والسعي لتحصيل العلم. لا يقول الواحد منا: لعل الله قد اطلع على قلبي فرأى ماذا؟ أني لست من أهل العلم. بل هنا نقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. على المسلم أن يبذل الأسباب، فإن سلكت هذه الأسباب فربك كريم. وهو سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا وفقه، وإذا وفقه أعانه على طلب العلم. وكما قال سلف هذه الأمة: إنما العلم بأي شيء؟ بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فلن يأتي العلم إليك ويطرق بابك، بل لابد أن تسعى وتبذل الأسباب، وتيقن بأن الله سبحانه وتعالى لا يخيب عبده إن صدقه فيصدق الله عز وجل معه. وهذا من ثمرة الإيمان بأسماء الله وصفاته عز وجل. فالله عز وجل كريم لا يرد سؤل عبده، فإذا أقبل عليه شبرا أقبل الله عليه ماذا؟ ذراعا. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب وافترض علينا طلب العلم والسعي في تحصيله ونيله، وأخبرنا بعد ذلك بهذه الفضائل التي تحفزنا وتزيد من همة المسلم للسير في هذا الدرب. وليس بعيب أن يسلك المسلم هذا الطريق، سواء كان صغيرا أم كبيرا، سواء كان رجلا أو كانت امرأة. فسبل العلم قد يسرها الله عز وجل وهيأها، ولكن على المسلم أن يحرص. إذا وجد هذا الحرص عند المسلم فهو علامة خير، علامة خير أرادها الله عز وجل بهذا المرء. فعليه أن يبذل الأسباب ويسلكها لينال هذه المرتبة العظيمة، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد به الخير. فإذا هذا يعني ما يتعلق بالحديث الأول الذي ذكره المؤلف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تفضل الشيخ الثاني.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: يا أيها الناس تعلموا، فمن علم فليعمل.
نعم، هذا الحديث الرابع أو الأثر الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كذلك قال: يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل، جاءت كذلك بألفاظ أخرى أخرجها بعض أهل العلم، كمثلا الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، فإذا علمتم فاعملوا. يشير بهذا رضي الله عنه إلى أهمية العلم، هذا أولا. الأمر الثاني إلى أن العلم لا بد أن يقرن بالعمل، لا بد أن يقرن بالعمل. لأي شيء وما هو السبب؟ نقول لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكلنا يعلم حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ومنهم قارئ قرأ القرآن فيقال له: لما قرأت؟ قال: يا ربي قرأته فيك. فيقال له: كذبت، بل قرأته ليقال ماذا؟ قارئ. وقد قيل ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. وكذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي استعاذته من أمور أربعة، قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من هذه الأربع، ومنها العلم الذي لا ينفع. هذا يقودنا إلى أن نعرف هل هناك علم نافع وعلم غير نافع. يقال: نعم، العلم قد يكون ماذا؟ قد يكون علما باللسان كما يقال، لا أثر ولا ثمرة له في القلب، فهذا علم غير نافع، علم ماذا؟ غير نافع. وعلم آخر يقود المسلم ويؤدي به إلى خشية الله عز وجل ومراقبته والحياء منه عز وجل، وهذا هو العلم المثمر النافع الذي ينفع صاحبه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في يعني رسائله وفي كتابه الشهير فضل علم السلف، قال: فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. إذن ضابط هذا العلم النافع ومصدره هو من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقيد بالمأثور من ماذا؟ من ما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في تتمة هذا الكلام، قال: فالعلم النافع ما عرف به العبد ربه، ما عرف به العبد ربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحى من قربه وعبده كأنه يراه. هذا العلم إذا أثمر في قلب صاحبه هذه الثمرات وهي الأنس بالله سبحانه وتعالى والقرب منه عز وجل والحياء من الله سبحانه وتعالى، فقد حقق هذا العلم الثمرة المرجوة التي فيها نفع لهذا المسلم. فهو لا يتعلم لأجل أن يزداد علمه ويقال عنه عالم، فليس مقصودا لذاته، وإنما كما يقولون مقصود لأي شيء، لأمر آخر وهو العمل بهذا العلم، وهو تحقيق العبودية لله عز وجل وخشيته عز وجل واستحضار مراقبته والحياء منه سبحانه وتعالى. فإذا أثمر القلب أثمر العلم عفوا إذا أثمر العلم هذه الثمرات فكان علما ماذا؟ نافعا مؤثرا في صاحبه. قال: ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، وبالا وحجة عليه. وهذا يفسر لنا قول سفيان رحمه الله تعالى: العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك. ما معنى هذا الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى؟ من فاته هذا العلم النافع وقع في هذه الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. فإذا من وقع في هذه الأربع كان علمه ماذا؟ علما غير نافع، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى، وقبله كما قال سفيان رحمة الله عليهم أجمعين. قد يقول قائل: طالما أن الأمر هكذا فإذا لا أطلب العلم حتى لا يكون ماذا؟ لا يكون حجة عليه. يقال: هذه مصيبة أعظم، هذه مصيبة ماذا؟ أعظم. لماذا؟ لأنك إن لم تطلب العلم لم يتميز عندك الصحيح من الباطل والصواب من الخطأ، فتقع في طامة أكبر، واضح؟ فلا يعني يستجرينكم الشيطان ولا يخدع الشيطان ابن آدم بمثل هذه الأفكار وبمثل هذه الوساوس. يقال له: بل إن كان العلم غير نافع فاستحضر النية وجددها وراجع نفسك وأقبل على ربك، وهو سبحانه وتعالى كريم يستحي من عبده إذا دعاه وأقبل عليه أن يرد يديه إليه ماذا؟ صفرا، كما قال أهل العلم بعضهم قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. يعني قد تراود الإنسان بعض الخطرات وبعض الوساوس من إعجاب أو غرور أو رياء أو نحو ذلك، فعليه أن يستحضر هذه المعاني ويجدد النية، وهو أنه إنما يطلب العلم لوجه الله عز وجل، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا غير ذلك، وإنما يريد به وجه الله عز وجل. فإذا على المسلم أن يعني يحرص على التعلم أشد الحرص. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، وهو في معنى حديث وأثر ابن مسعود، يقول: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. لا تكون عالم حتى تكون ماذا؟ متعلما. ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. فإذا لا بد من الجمع بين العلم والعمل، وهو المقصود من تعلم العلم، ليعمل المسلم ويزداد قربه من ربه سبحانه وتعالى. جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه كذلك قال: قولوا خيرا تعرفون به، قولوا خيرا تعرفون به، واعملوا به تكونوا من أهله، ولا تكونوا عجلا مذايع بذرا، ولا تكونوا عجلا مذايع بذرا. ماذا يقصد رضي الله عنه بهذا؟ يقول: على المسلم أن يقول الخير ليعرف بهذا الخير، وهو أنه من أهل الخير، لأنه يقول الخير ويعمل بهذا الخير، وليس من المتعجلين الذين صفتهم أنهم قال مذايع بذرا، يعني كثيري الكلام، من كثرة الكلام المذياع الذي يذيع كل شيء ولا يكتب سرا، فليس عنده ماذا؟ سر، وهو إنما يبذر هذا الكلام بذرا كما يبذر الحب، فلا يراعي، بل يتكلم بأي شيء في أي وقت مع أي أحد، لا يراعي ولا يراقب كلامه. وهذا للأسف قد وقع فيه عدد ممن يعني انتسب للعلم وطلب العلم. لذلك على المسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، ولا يتكلم إلا إن كان في كلامه نفع، ولا يلفظ إلا ما فيه خير للناس ونفع لهم. ووالله إن استحضر المسلم قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واستعظم أمر الوقوف بين يدي الله عز وجل، وأن هذا الكلام والثرثرة والإكثار من الكلام فيما لا داعي له، سواء كان كلاما أو ما يكون بهذه الوسائل الآن الحديثة، وسائل الاتصال والانفصال، هذه الوسائل أدخلت على الناس لا شك أنه دخل عليهم خير عظيم، وفي نفس الوقت دخل عليهم ماذا؟ شر كبير كذلك. فلا يراقب الإنسان نفسه، بل يأتي ويذيع أي خبر أو أي شيء قرأه ويقول: إنما أرسلته والعهدة على الناقل. هذا غير صحيح، ولا يسلم بهذا، بل يقال: أنك ساهمت في نشر هذا الكلام، فإن كان خيرا أجرت عليه، وإن كان شرا أثمت به، ولحقتك كذلك مغبة ماذا؟ ما يحمله من سوء. فإذن على المسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، ولا يكون كما قال عبد الله بن مسعود: لا يكون عجلا في مثل هذه المسائل، ولا هو من المذايع البذر الذين بمجرد أن يسمعوا شيئا قاموا وبثوه في الناس، بل يراعي ما يعني يتكلم به، وينظر فيما يتكلم هل فيه خير وفيه نفع للناس أو ليس فيه كذلك، بل فيه إحداث قلق وبلبلة وفتنة ونحو ذلك. فيراعي المسلم مثل هذه المسائل، ولا يغتر بمن يتكلم أو يقول قد قال به فلان أو قال به فلان، بل عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور ولا يفتتن بشيء من مثل هذه يعني الكلمات. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد اختصر هذا الكلام كله بعبارة لطيفة جميلة، قال ماذا؟ قال: كل علم وعمل لا يزيد الإيمان قوة فمدخول، كل علم وعمل لا يزيد الإيمان قوة فمدخول. ماذا يقصد بمدخول؟ ها، أي أنه علم غير نافع، علم غير نافع، وليس علما على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على هدي صحابته رضي الله عنهم. فإذا هذا العلم وهذا العمل إذا لم يزدك إيمانا ولم يؤثر في قلبك، فراجع نفسك وانظر في ثمرة هذا العلم الذي تتعلمه، إن أدى بك وأقبل بك على ربك سبحانه وتعالى وجعلك تستحضر عظمة الله سبحانه والاستحياء منه سبحانه وتعالى ومراقبته عز وجل، فهذا هو العلم النافع. أما إن كان مجرد ثرثرة وكثرة كلام فمدخول كما يقول ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين. لذلك أيها الإخوة الكرام، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه ومن الأحاديث التي ثبتت وصحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. هذه الدعوات من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويعلمنا أن ندعو بها، فنقول: اللهم انفعني بما علمتني، أي هذا العلم الذي أتعلمه اجعله ماذا؟ نافعا لي، مثمرا للثمرة التي أرجوها وهي الإقبال عليك يا رب والخضوع لك ومراقبتك سبحانك وتعالى عز وجل. قال: وعلمني ما ينفعني، أي اجعل العلم الذي أتعلمه ماذا؟ علما نافعا، وجنبني العلم الذي لا ينفع. ثم قال: وزدني علما، وزدني علما كما قال الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: لو كان هناك شيء أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه أن يسأله المزيد منه، فلما كان العلم هو أشرف الأمور أمر الله عز وجل نبيه أن يطلب من ربه ماذا؟ المزيد من هذا العلم، المزيد من هذا العلم. إذن هذا ما يتعلق بالحديث الثاني، ونكمل بعون الله، نحاول أن نختصر. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش.
شيخ حمد، هنا لما نقرأ هذا ينبه عليها للعلم، لما نقرأ أذكر قال حدثنا أبو خيثمة، لأن نحن الآن نقرأ الرواية التي رواها أبو القاسم البغوي، صحيح؟ فإذا هو يقول حدثنا أبو خيثمة، فمن البداية أذكر. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيب.
هنا خطأ في التشكيل في طبعة الشيخ الألباني، عن زر بن حبيش.
عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: طلب العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب.
نعم، وهذا كذلك الحديث الذي يعني رواه من طريق زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال: ما جاء بك؟ قلت: طلب العلم. فذكر له فضل هذا العلم وفضل طلبه، فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب. وهذا كذلك الحديث قد ثبت من حديث أبي الدرداء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. وهذا فيه بيان ثمرة هذا العلم. فالمسلم إن استحضر هذه المعاني العظيمة، وهي أن الملائكة تضع هذه الأجنحة لطالب العلم رضا بعمله وبما يطلبه وبما يقوم به من طلب للعلم، كان هذا حافزا للإنسان أن يستمر في هذا الخير وفي نيل هذه الثمرات العظيمة. ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى كالبغوي والخطابي وغيرهم من يعني من أهل العلم، قالوا: إن الملائكة لتضع أجنحتها، هذا يعني يفسر يعني أو يعني قال فيه معان عديدة وأقوال وتفسير لأهل العلم. منهم من قال: تضع أجنحتها بمعنى أنها تبسط الأجنحة، أن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم ليعني إعانته وتسهيل طلب العلم عليه. وقال بعض أهل العلم أنها بمعنى التواضع لطلب العلم لطلبة العلم، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: واخفض جناحك للمؤمنين. وكذلك في حق الوالدين قال الله عز وجل ماذا؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بمعنى التواضع، بمعنى التواضع لطلبة العلم. وقيل في معناه بأنه المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران، النزول وترك الطيران. وهذا قد يعني دلت عليه أحاديث كذلك كثيرة، أنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم ماذا؟ الملائكة. وكذلك جاء في أحاديث أخرى أن الملائكة تتتبع حلق الذكر، إلى غيرها من الأحاديث التي يعني ثبتت في هذا. الشاهد أن المعاني هذه كلها يعني صحيحة، وهذه من الأمور الغيبية التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلم أن يؤمن بها ولا يفعل كفعل أهل البدع الذين ردوا مثل هذه الأحاديث. وقد يعني ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم عن بعض هؤلاء المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم، قال ذكر ابن القيم أن جماعة من أهل الحديث كانوا يمشون أو يعني كان هناك من بعض المعتزلة من سمع بهذا الحديث فقال أين هم هؤلاء الملائكة لأضع يعني إن جئت غدا سأضع ماذا؟ أضع رجلي وأطأ بها، أضع نعلي وأطأ بها على أجنحة هذه الملائكة. فجاء في يعني في فيما قال أهل العلم أنه قد شلت قدمه، أو كما ذكر أهل العلم أنه قد أصابتها الأكلة إلى غير ذلك. وهذا كذلك يذكر عن أبي داود السجستاني أنه يعني كان معهم من كان ماجنا مستهزئا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال بهذا القول فشلت قدمه، إلى غير ذلك مما يقال عن هؤلاء الذين ينكرون ما ثبت بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني مما ميز الله عز وجل به أهل السنة وجعلهم مفارقين فيه لأهل البدع، إذ إنهم يثبتون ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم من أمور غيبية ولو لم يدركها ولم تدركها ماذا؟ عقولهم. فالأصل عندهم هو الشرع والنقل لا العقل، بل العقل تابع لي تابع لأي شيء؟ تابع للنقل. فالأساس والاعتماد إنما هو على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن في هذا الحديث إثبات فضل هؤلاء الذين يطلبون العلم ويسلكون مسالكه، وأن الملائكة تضع أجنحتها وتسهل وتعين هؤلاء الطلبة الذين يطلبون العلم وتعينهم على مقصودهم العظيم الذي ينالون به الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. تفضل الشيخ. ثم قال:
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن شم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر.
نعم، وهذا كذلك الحديث الذي رواه عن ابن عباس هو ثابت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن يعني أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه ثابت من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة، وكما جاء في الحديث الآخر يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وهذه بشارة عظيمة لمن يعلم الناس الخير. هل يشترط أن يكون عالما لكي يعلم الناس الخير، أو قد يكون طالب علم كذلك يعلمهم ما فقه وما تعلم وما فهم من مسائل العلم، فيشمله هذا الحديث لأنه يعلم الناس ماذا؟ الخير. فإن يعني ما من دابة أو ما في السماء ولا في الأرض إلا ويستغفر له حتى الحيتان في الماء. فلو استحضر المسلم مثل هذا ونظر ما في السماء من ملائكة وكثرة أعدادهم، وأنه يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، هؤلاء أهل السماء، وكذلك ما يكون على هذه الأرض من دواب كلها تستغفر لمعلم الناس الخير، قال حتى الحيتان في الماء، حتى هذه الأسماك التي هي في المياه وفي البحار وفي الأنهار تستغفر لمعلم الناس الخير. ذكر أهل العلم من يعني من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث أن هؤلاء هذه الدواب تستغفر لمعلم الناس الخير، لأن تعليمه للناس كذلك بالإضافة إلى أنه يعود بالخير إلى الناس، فإنه يعود كذلك بالخير إلى هذه الدواب. وكما تعلمون أنه قد جاء في الأثر أن الناس إذا منعوا القطر ومنعوا المطر فإن الدواب لتلعن عصاة بني آدم، فتقول منعنا القطر بسببكم، وهذا ما يؤكده قول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فبقلة العلم يزداد الفساد، وبازدياد العلم يقل الشر. فمعلم الناس الخير نفعه وخيره يعود على الناس ويعود كذلك على هذه الدواب، لذلك تستغفر له وتدعو الله عز وجل له، فيستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وهذا لا شك أنه يدل على فضل هذا العلم وعظيم ثوابه، وهو أنه يستغفر له هذا الخلق كلهم. آخر حديث تفضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا بشر بن منصور عن ثور عن عبد العزيز بن ظبيان قال: قال المسيح ابن مريم: من تعلم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء.
هذا الحديث أو هذا الذي ذكره عبد عيسى عليه السلام هو من الإسرائيليات التي يعني ذكر أهل العلم أنه طالما أنه قد دل عليها شرعنا فالأصل هو ما في شرعنا، وهو قد دلت عليه الأدلة الصحيحة كما سبق. من تعلم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء، فهو إذن من يعني من الأمور التي تدل على أهمية التعلم ثم العمل بهذا العلم، فهذا الذي يقوم ويكون فيه تكون فيه هذه الخصال يدعى ماذا؟ عظيما في ملكوت السماء، وهذا كما تقدم من قول ابن مسعود: تعلموا فمن علم فليعمل. نكتفي يعني بهذا القدر، و ننظر إذا فيه سؤال. سؤال الشيخ يقول: أحسن الله إليك، ألا يعد كلام الحافظ تأويلا لصفة المبالاة حيث أرجعه إلى الإرادة؟ نعم، إذا هو أرجعها إلى صفة الإرادة لا شك أن هذا تأويل لا يعني لا يقبل، وتعلم أن الحافظ رحمه الله تعالى قد وقع في شيء من هذه يعني التأويلات التي لا تقبل منه. أما في الجملة فيعني كما يذكر أهل العلم أنه قد يعني نصر كلام أهل السنة ودافع عنه، لكن وقعت منه بعض المسائل التي لا يوافق عليها وهي ليست من كلام أهل السنة. وماذا قال؟ نرجع لكلامه. أنا نقلته هنا لكن ما أدري. أي نعم، قال: والمعنى صحيح، لأنه من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه. على كل حال إذا جاء هذا فلا يعني فلا يؤخذ به. العبرة بما دلت عليه ماذا؟ ما دلت عليه السنة.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.